إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بيّن الكتاب العزيز والسنة المشرفة كثيرا من صفات أهل الإيمان، وعلى المؤمن أن يجتهد في معرفة تلك الصفات لكي يثبت ما من الله تبارك وتعالى عليه به منها، ولكي يحصل المفقود. فمن أجل تثبيت الموجود وتحصيل المفقود من صفات أهل الإيمان، نشرع بفضل الله تبارك وتعالى في بيان بعض صفات أهل الإيمان. وأهل الإيمان الصادق والتسليم التام لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم من عباد الله المخلصين المؤمنين الصادقين، ومن أوليائه المتقين الموحدين العاملين بعلمهم، والذين شعارهم آمنا وصدقنا في الخبر، وسمعنا وأطعنا في الأمر، هم عباد الرحمن حقا وصدقا. وقد جاءت صفاتهم في الكتاب والسنة، وهذه الصفات عرضها وصفها لنا الوحيان الشريفان بأنها صفات كريمة، فاضلة مباركة خيرة، حميدة عالية سامية، عزيزة ربانية. فأهل الإيمان هم صفوة خلق الله جل وعلا وخيرتهم، وبصفاتهم المميزة المتكاملة وأخلاقهم الحميدة الفاضلة ومعاملاتهم الفريدة ونفوسهم السامية وقيمهم الكريمة العالية، وهم الذين يستحقون أن يضافوا إلى اسم الله تبارك وتعالى الرحمن، ويكونوا عباده المخلصين كما قال تعالى: وعباد الرحمن. وقد تكفل الله تبارك وتعالى بتهذيبهم وتربيته، قال جل وعلا: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد دعا الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، ودعا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، جميع المؤمنين الصادقين والمسلمين الموحدين العاملين بشرعه الحكيم، دعاهم إلى أن يتصفوا بصفات عباد الرحمن، ويتحلوا بها، ويتخلقوا بأخلاقهم الربانية، حتى يعيشوا حياة ربانية كريمة مباركة سعيدة عزيزة في الحياة الدنيا، ثم ينالوا بذلك، أي بتلك الصفات التي حصلوها والأخلاق التي تحلوا بها، ينالوا ثواب الله جل وعلا ورضوانه وجنته ونعيمه الأبدية في الحياة الآخرة. المؤمن الصادق مع ربه تبارك وتعالى يكون حريصا على هذه الصفات الكريمة والأخلاق الحميدة الفاضلة، لكي يبقى قلبه وروحه وحياته في الإيمان الصادق ومعه وبه، وأن يتصف بصفات أهلها ويحاول جادا أن يعيها ثم يعيشها حتى ينال بها رضوان الله تعالى والجنة. هذه بعض صفات أهل الإيمان الصادق كما جاءت في كتاب ربهم تبارك وتعالى وخالقهم وهاديهم، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مربيهم ومرشدهم. لأننا إذا ما نظرنا في هذه الصفات رجونا أن نحذو حذوهم وأن نتمسك بمنهجهم وأن نتصف بصفاتهم حتى نحقق الإيمان الصادق ونبلغ كماله ونكون مع المحسنين السابقين إلى جنات الخلد والنعيم الدائم في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صفات الإيمان وصفات أهله كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى مما يعقد عليه الخنصر أول العد. والإيمان الصادق هو الذي يحمله أهل الإيمان الصادق، هو الذي ينبعث من صميم القلب بالاعتقاد الجازم والتسليم التام الذي لا يتطرق إليه شك البتة. يقولون آمنا وصدقنا، وهو الذي ينطق به اللسان صادقا بالإقرار بقوله سمعنا وأطعنا، هو الذي تعمل بموجبه جميع الجوارح حقا وصدقا امتثالا للأمر. فالإيمان الصادق هو التصديق بأركان الإسلام والإيمان، وهو الذي يدعو إلى جميع الأعمال الشرعية كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هو الذي يحمل على فعل الواجبات وترك المحرمات وامتثال المأمورات وترك المنهيات، وهو الذي يدعو إلى جميع الأعمال الصالحة النافعة الخيرة كبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الفقراء والأيتام، ويحمل على صدق الحديث وأداء الأمانة والعدل في الأقوال والأحكام والنصيحة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ولكتابه ومحبة الخير لهم، هو الذي يدعو إلى كل خلق جميل حسن كالحياء والكرم والصدق والصبر والشجاعة والإقدام وإفشاء السلام وطيب الكلام. وقد ضرب الله تبارك وتعالى المثل للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب أهل الإيمان علما واعتقادا، وفرعها في السماء من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة والآداب السامية. قال الله جل وعلا في وصف أهل الإيمان الصادقين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذه خمس صفات إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت فأدوا فرائضه واجتنبوا محارمه. إذا تليت عليهم آيات الله جل وعلا ازداد إيمانهم بما يحصل لهم عند ذلك من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة عند سماع الوعد والوعيد، وأنهم يتوكلون على الله تعالى حقا وصدقا ويعتمدون عليه وحده في قضاء الحوائج وجلب المنافع ودفع المضار، وهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأتون بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها ويؤدونها في أوقاتها مع الجماعة في المساجد وهم ينفقون مما رزقهم الله تعالى النفقات الواجبة والمستحبة. فهذه خمس صفات ذكرها الله تبارك وتعالى للمؤمنين في هذه الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فبالقيام بهذه الأعمال الجليلة صاروا مؤمنين حقا، واستحقوا من ربهم الدرجات العالية والمغفرة لذنوبهم والرزق الكريم الأبدي والنعيم المقيم السرمدي في جنات عدن مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وفي محكم التنزيل جاء عن صفات أهل الإيمان الصادق الكثير والكثير، فعن إيمانهم بالغيب وإشفاقهم من الآخرة قال الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. وعن حبهم لله جل وعلا والتزامهم لأوامره قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وعن إيمانهم بالرسل وإيمانهم بالكتب كافة قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وعن إقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة وإنفاقهم في سبيل الله قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وعن حبهم لإخوانهم المسلمين قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وعن اجتنابهم الفواحش والنواهي قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. وعن صفات المؤمنين عامة وأخلاقهم الحسنة وخصالهم الرضية قال الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وعن جزاء المؤمنين في الحياة الدنيا قبل الآخرة قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وأهل السنة والجماعة من أئمتهم ومقدميهم لهم أقوال كثيرة في أهل الإيمان وفي بعض صفاتهم المميزة. فالإيمان الحق هو الخوف من الجليل جل جلاله، يقود لفعل الجميل والتوكل على العزيز الرحيم. وهذه أقوال من أقوال الأئمة في صفات أهل الإيمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وقال: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. وقال أبي رضي الله عنه: المؤمن بين أربع: إن ابتلي صبر، وإن أعطي شكر، وإن قال صدق، وإن حكم عدل. فهو يتقلب في خمسة من النور، وهو الذي يقول الله نور على نور، كلامه نور، وعلمه نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة. والكافر يتقلب في خمسة من الظلم، فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهم: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المسجد وليس فيهم مؤمن. وقال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال. والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا، لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين، لا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد فرقا أي خوفا، يقول لا أنجو. والمنافق يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، فينسى العمل ويتمنى على الله تعالى. وقال: إن العبد المؤمن ليعمل الذنب فلا يزال به كئيبا. وقال: ضحك المؤمن غفلة من قلبه. وقال رحمه الله: الرجاء والخوف مطية المؤمن. وقال الفضيل رحمه الله: المؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل. كلام المؤمن حكم، وصمته تفكر، ونظره عبر، وعمله بر. وإذا كنت كذا لم تزل في عبادة. وقال: الغبطة من الإيمان، والحسد من النفاق. والمؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط. والمؤمن يستر ويعظ وينصح، والفاجر يهتك ويعير ويفشي. وقال مالك بن دينار رحمه الله: مثل المؤمن مثل اللؤلؤة أينما كانت حسنها معها. وقال: لا يصطلح المؤمن والمنافق حتى يصطلح الذئب والحمل. وقال: يا هؤلاء، إنما المؤمن مثل الشاة المأبورة التي قد أكلت إبرة، فهي تأكل ولا نفع عليها لما قد خالطه من الحزن بين يديه. وقال وهب بن منبه رحمه الله: المؤمن يخالط ليعلم، ويسكت ليسلم، ويتكلم ليفهم ويخلو لينعم. وقال سلمة بن دينار رحمه الله: أفضل خصلة ترجى للمؤمن أن يكون أشد الناس خوفا على نفسه وأرجاه لكل مسلم، فيكون أشد الناس خوفا على نفسه وأرجاه لكل مسلم. وقال شقيق بن إبراهيم البلخي رحمه الله: المؤمن مشغول بخصلتين، والمنافق مشغول بخصلتين. المؤمن بالعبر والتفكر، والمنافق بالحرص والأمل. وقال: مثل المؤمن كمثل رجل غرس نخلة وهو يخاف أن يحمل شوكا. وقال رحمه الله: ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إلا كمثل رجل على خشبة في البحر وهو يقول: يا رب يا رب لعل الله أن ينجيه. وقال قتادة بن دعامة رحمه الله: كان المؤمن لا يعرف إلا في ثلاثة مواطن: بيت يستره، أو مسجد يعمره، أو حاجة من الدنيا ليس بها بأس. لا يغلب المؤمن شيء عند خمسة أشياء، وعنها عن الله جل وعلا، وعن القضاء، وعن الرزق، وعن الموت، وعن الشيطان. قال: المنافق ما أخذ من الدنيا أخذ بحرص، ويمنع بالشك، وينفق بالرياء. والمؤمن يأخذ بالخوف، ويمسك بالشدة، وينفق لله خالصا في الطاعة. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله: لو وزن رجاء المؤمن خوفه ما رجح أحدهما صاحبه. وقال عبد الله بن عبيد: العلم ضالة المؤمن يغدو في طلبه، فكلما أصاب منه شيئا حواه ويطلب إليه غيره. وقال محمد بن عجلان رحمه الله: المؤمن يحب المؤمن حيث كان. وقال الربيع بن خثيم الثوري رحمه الله: ما غائب ينتظره المؤمن خير من الموت. فهذه بعض أقوال أئمة دين الإسلام العظيم في وصف بعض صفات المؤمنين. وأول ما ذكر الله تبارك وتعالى من صفات المتقين في الكتاب العزيز في صدر سورة البقرة أنهم يؤمنون بالغيب، والغيب خلاف الشهادة، وهو كل ما غاب عن الإنسان في هذا الكون مما لا يعلمه إلا الله تعالى، فإنه لا يغيب عنه شيء في هذا الكون الرحب الذي لا يعلم مداه وعظمته إلا هو سبحانه، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض. الكون وهذا العالم الواسع الذي نعيش فيه وما فيه من جميع المخلوقات، ويطلق عليه اسم العالم، والعالم ما سوى الله جل وعلا من المخلوقات، فكل موجود عدا الله تبارك وتعالى عالم. والعالم نوعان: عالم الشهادة وعالم الغيب. فأما عالم الشهادة فهو ما تدركه حواس الإنسان وتبصره عيناه من أجسام وأرض وسماء وكل ما هو كائن من حوله. والعلم عند إدراكه علم ضروري لا يتوقف على استدلال أو نظر عقلي، ويشارك الإنسان في ذلك من المخلوقات الحيوانات. فإنها تتعامل أيضا مع عالم الشهادة. وأما النوع الثاني فهو عالم الغيب، وهو خلاف عالم الشهادة، مما لا يبصره الإنسان ولا يدركه بحواسه القاصرة ولا بمداركه المحدودة. هو العالم الذي غاب عن حواس الإنسان، سواء كان محصلاً في القلوب أم غير محصل، ولا يمكن معرفته إلا بالخبر الصادق من الله جل وعلا عن طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، أو يهتدي العبد لبعض ذلك عن طريق العقل والفطرة السليمة كوجود الله تعالى، ويبقى بعضها سراً لا يعلمه إلا الله العزيز اللطيف الخبير. والغيب ليس عدماً أو غير معقول، لأنه يقابل الشهادة ويمكن إحساسه من قبيل العبد في الدنيا أو في الآخرة، ولا يلزم من تعذر رؤية الشيء في حال تعذر رؤيته في حال أخرى، بل قد يرى الشيء في حال دون حال. وقد جمع الله تعالى بين الكلمتين الغيب والشهادة كثيرا في القرآن العزيز، كما في قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فعالم الشهادة هو العالم الذي نشهد وجوده، وعالم الغيب هو عالم موجود لكنه غائب عن حواسنا. ومن هنا يظهر جليا خطأ الذين يعتبرون الإيمان بالغيب إيمانا بشيء غير معقول أو إيمانا بشيء معدوم. والإيمان بالغيب هو ميزان الخشية، لأن الخشية في الغيب أفضل بكثير من الخشية في الشهادة. والغيب هو العقبة التي يجتازها الإنسان من مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه، إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك الوجود الذي حوله أنه أكبر وأشمل وأعظم من ذلك الحيز الصغير المحدود بالحواس القاصرة. فحقيقة الإيمان بالغيب التصديق الجازم والتسليم التام والإقرار الكامل والإيمان المطلق بكل ما أخبر الله به تعالى من الأمور الغيبية، وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، المتضمن لانقياد الجوارح والأركان، كالإيمان بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة والرسل والكتب وأخبار الأمم السابقة، والإيمان بالجن والشياطين وغيرها، والإيمان بما سيكون في مستقبل الزمان، من الإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالروح وبالحياة بعد الموت وعذاب القبر والساعة وما فيها من الأهوال واليوم الآخر وما فيه من حقائق ومقومات كالبعث والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة ونعيمها والنار وما فيها من العذاب، وكذلك ما جاء في القرآن عن خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأمور الغيبية مما أخبرت به الشريعة الغراء. فكل ذلك من عالم الغيب، فمن أنكر شيئا منها فقد كفر وخرج من ملة الإسلام. وأخبر الله تعالى في الكتاب العزيز أن الإيمان بالغيب من صفات عباده المؤمنين المتقين العاملين بعلمهم الذين لا يترددون في إيمانهم ويسلمون لله تعالى ولأوامره تسليما تاما. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أصل الإيمان بالغيب الإيمان بالله جل وعلا، وباقي مسائل الغيب تبع له وفرع منه ومبني عليه. وعباد الرحمن المؤمنون المتقون يؤمنون بالغيب إيمانا مطلقا بالأدلة النقلية والعقلية القطعية، بأن الله تعالى هو رب العالمين ورب كل شيء ومليكه، وهو الإله الحق وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، مالك يوم الدين، خالق الكون ومدبره، والمحيي والمميت، والرزاق ذو القوة المتين، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومنزه عن جميع صفات النقص سبحانه، لأن ما نشاهده من الآيات الباهرات والبراهين الساطعات وما نجده من آثار الله تعالى الفعلية تدل دلالة قطعية على أن لهذا الكون العظيم البديع الرحب خالقاً رازقاً مدبراً لأمره منفذاً فيه مشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهم يؤمنون بالله تعالى وإن لم يدركوا ذاته وكيفيات أفعاله. فعباد الرحمن يؤمنون بالله تعالى ويوحدونه بربوبيته، أي بأفعاله العظيمة الحكيمة الجليلة، وبألوهيته، أي باستحقاقه وحده للعبادة والإخلاص، وبأسمائه وصفاته، أي الإيمان بها كما جاءت من غير تعطيل أو تأويل أو تشبيه أو تكييف. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وقال تعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وعباد الرحمن من المؤمنين الصادقين يؤمنون بأن الغيب المطلق الشامل للأمور كلها، كلياتها وجزئياتها وظواهرها وبواطنها، لا يعلمه إلا الله تعالى اللطيف الخبير، وأنه استأثر بهذا العلم لنفسه جل في علاه ونفاه عمن سواه من جميع خلقه. فعلم الغيب على وجه الإحاطة به وعلم مفاتيحه مما هو مختص بالله جل وعلا، ويعجز كل مخلوق عن علمه لأنه يغيب عن الحواس والعقول معه، فهو محجوب عن الخلق جميعا، ولا يمكن لمخلوق أن يعلمه مهما بلغ من الأمر، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ومن ادعى هذا العلم، يعني علم الغيب، بأي صورة من صوره فقد كفر بالله جل وعلا بإجماع المسلمين، وخرج من ملة الإسلام العظيم. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وعباد الرحمن يؤمنون بأن مفاتح الغيب التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها لا يعلمها إلا هو، يعلمون ويؤمنون بأنها خمسة: علم الساعة، وإنزال الغيث، وعلم ما في الأرحام، والكسب في المستقبل، ومكان الموت. وهذا العلم لا سبيل إليه إلا بالوحي لا بغيره، فهو محجوب عن جميع الخلق حتى الأنبياء والرسل والملائكة المقربين. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذا أول ما ذكر الله تبارك وتعالى من صفات عباده المؤمنين المتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومن صفاتهم أيضا عدم الشك في إيمانهم، فمن صفات أهل الإيمان الصادق عدم الشك فيما آمنوا به، مما أوجب عليهم دينهم العظيم وشرعهم الحنيف. وذلك أي عدم شكهم في إيمانهم لكمال إيمانهم الصحيح الصادق القائم على العلم المستقى من الوحيين الكتاب والسنة، وبإخلاص نياتهم لله تعالى وحده لا شريك له، وبأعمالهم الصالحة الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة، ولصلاح قلوبهم وإعمارها بذكر ربهم وتقواه والعمل برضاه وسلامته من الشر والضلالة والبدع بجميع أنواعها وأشكالها وألوانها، وعمرانه بالصدق والخير والإحسان والصلاح والهداية الذي يجعله حصناً حصيداً وسداً منيعاً من جميع أنواع الشك والشرك والضلالة والأفكار الخبيثة الأثيمة الفاسدة المفسدة. لأن الشك والوهم والتردد وعدم اليقين وعدم الجزم وعدم القطع، كل هذه الأمور من الظنون ومما تهوى الأنفس التي هي من عمل الشيطان ووساوسه ومن حيله وخطواته وخطراته ومكائده، وليس من صفات أهل الإيمان الصادق البتة. قال تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم لا أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالإيمان النافع الصادق هو الجزم اليقيني بما أمر الله تعالى بالإيمان به، والذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أي أن الإيمان الصادق الذي معهم دفع الريب والشك من قلوبهم وأزال ذلك بالكلية من قلوبهم، وقاوم جميع الشكوك والظنون التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان الصادق في قلب العبد المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وبهذا بيّن صلى الله عليه وسلم الدواء النافع لهذا الداء المهلك، وهي ثلاثة أشياء: الانتهاء عن الوساوس الشيطانية، والاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد، وبالاعتصام بالإيمان الصادق الذي من اعتصم به كان من الآمنين من جميع الشرور والمهالك بإذن الله جل وعلا. وحقيقة الإيمان الصادق الإيمان بالله تعالى ربًا وإلهًا، وبالدار الآخرة أمرًا واقعًا لا محالة، وبالقرآن العظيم كتاب الإسلام منزلًا للعمل به، والقرآن المجيد هو مصدر الإيمان الصادق والاعتقاد الحق واليقين الخالص والثابت الصادق وإخلاص النية والتقوى لله جل وعلا والخشوع له والخوف منه ورجاء رحمته سبحانه، لأن هذا الكتاب الكريم مشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب الأولين من العلم اليقيني والحق المبين، فلا ريب فيه ولا شك بأي وجه من الوجوه، ولنفي الريب عنه يستلزم ضده، وضده هو اليقين الصادق. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إذن الإيمان الصادق هو حقائق وعقائد تستقر في سويداء القلب وينطق به اللسان إقرارا، وتعمل بموجبه جميع الجوارح بالأعمال الصالحة المأمور بها شرعا. وهذا الإيمان له نور وحلاوة يقذفهما الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده الصادقين الصالحين. قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وبسبب كمال الإيمان عند أهل الإيمان الصادقين وبصالح أعمالهم أنزل الله تعالى على قلوبهم اليقين والطمأنينة والسكينة والثبات، وأزال عنها الشك والظنون والوساوس. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى حاكيا وذاكرا عن صفة دعائهم: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. مثل هذا الإيمان الصادق هو الذي يثمر اليقين الكامل الثابت المنافي للشك الذي لا ريب فيه ولا تردد، والعقائد الحقة الصادقة، والأعمال الصالحة، والعواطف السليمة، والإرادات الطيبة، والأفكار الخيرة والنيرة. من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أنه سبحانه تجاوز لها عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به إلا إذا أصبحت هذه الشكوك والظنون والوساوس والريب عقيدة يبني عليها المرء إيمانه، وهنالك تكون الخطورة التي قد تذهب بإيمان العبد بالكلية، أو إذا عقد العزم عليها سلوكا فتضعف بذلك حصيلة إيمانه ويمرض إيمانه وقلبه، ثم تقضي هذه الوساوس والظنون عليه. فهذه بعض صفات المؤمنين، وعلى الإنسان أن يجتهد في معرفتها والإحاطة بعلمها، ثم عليه أن يجتهد في تحصيلها وتطبيق ما علم على ما يعمل أو يجب أن يعمل، حتى يكون متصفاً بأوصاف أهل الإيمان الصادق من هذه الأوصاف العظيمة التي في بعضها نجاة العبد من الشرور في الدنيا والآخرة، فكيف بمجملها؟ فكيف بها كلها؟ والله تبارك وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يحب من اتصف بصفاته جل وعلا وأتى بالمقتضى واللازم، فما كان من صفات الرب تبارك وتعالى يتصف العبد به لا على حقيقته وإنما بما يناسب العبد وذاته، كالكرم والرحمة والحلم والعلم، فهذه صفات من صفات الرب جل وعلا. ولكن العبد يتصف بهذه الصفات على قدر عبوديته، على قدره هو وقدر ذاته الفانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا كريم يحب من اتصف بصفة الكرم، يحب الكرماء، جواد يحب من اتصف بصفة الجود، يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والسفساف وما يتطاير من سنابك الدواب عند السير أو العدو بطريق مترب، وكذلك ما يخرج من ذلك الهباء عند الطحن برحى اليد، فهذا كله من السفاسف التي لا قيمة لها، فالله يكرهها ويبغضها ويبغض من اتصف بها. يحب الكرماء، يحب الجودة، ولكنه جل وعلا يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فعلى المرء أن يكون مقبلاً على شأنه، حريصاً على عمره، غير مبدد لطاقته في أمور لا تجر عليه إلا خطراً وضرراً وتحصيلاً للإثم واستكثاراً من الذنوب. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يحافظ على رأس ماله وهو عمره، فهذا هو رأس مال العبد الحقيقي، وهو هذا الذي يكون من هذه الأمور التي تنفق في محبة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تبدد في المعاصي والآثام والسيئات. ولو أنها مرت لا له ولا عليه لكان مغبوناً، لأن الإنسان إذا أتى يوم القيامة فرأى خزائن الأوقات في الأعمال قد مرت لا له ولا عليه، وقد يحتاج حسنة واحدة لترجح كفة حسناته على كفة سيئاته حتى يجوز الصراط، حتى يدخل الجنة برحمة الله جل وعلا. فكثير من الناس لا يشح بوقته ولا يظن بعمره، وإنما يبدده في قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الأموال، مما نهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن الله تبارك وتعالى يكرهه. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وكذا ما يكون من العبث بالمال. فرأس مال العبد عمره، ومهما ضاع منه من ثانية فإنها لن تعود. لو أن الإنسان أتى يوم القيامة فوجد ظروف هذه الأوقات مملوءة بالخيرات والأعمال الصالحات وذكر رب الأرض والسماوات لكان مفلحا وناجيا، ولكن أن تمر لا له ولا عليه، أو أن تكون عليه لا له، فهذان أمران لا يطلبان. فأما أن تمر الأيام والليالي والأعوام في طاعة المليك العلام واتباع سنة النبي الهمام فهذا هو المطلوب. وأما أن تقضى الأوقات وتستنفد الأعمار في معصية الله تبارك وتعالى فهذا ما لا ينبغي أن يكون. وأما أن تمر الأوقات في المباح الذي لا لك ولا عليك فهذا تضييع تماما، كالذي يمضي في الطريق فيجد درة ويجد بعرة فيأخذ البعرة ويترك الدرة. فكذلك إذا مر الوقت في كثير من الأمور المباحة كحالة الطقس وما وقع بين الناس إلى غير ذلك من هذه الأمور، شريطة ألا يلحقها ما يؤثم به المرء، فهذا المباح الذي مر كان يكون مكانه عبادة وطاعة. وكما هو في كلام العلماء وذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، إن الحسنة تولد الحسنة كما أن السيئة تولد السيئة. فإذا عمل الإنسان حسنة فجزاؤه أن يضيف إليها أخرى، وأما إذا ما وقع في المعصية فإنه يكون قد صرف عن طاعة محققة. فمن صفات أهل الإيمان الصادق أنهم يؤمنون بالغيب وأنهم لا يرتابون ولا يشكون في إيمانهم، وإنما عرفوا فلزموا واجتهدوا ليتفقهوا في الدين وليعملوا به ثم ليقوموا بالدعوة إليه. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يحلينا بصفات أهل الإيمان الصادق، وأن يمن علينا من ذلك بما يوازي ويكافئ ما يحبه تبارك وتعالى ويرضاه من الأخلاق الحسنة، وأن يمن علينا بمكارم الأخلاق وأن يهدينا إليها لا يهدي إليها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.